أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال البحث في التعبد والتوصل، وأنه ما هو الأصل إذا كان الشك في كون فعل تعبديا أو توصليا. قلنا وصل بنا البحث أو المقام إلى أن الشيخ قسم التقييد، الإطلاق والتقييد في الواجب إلى ما يكون في التقسيمات الأولية للواجب وما يكون في التقسيمات الثانوية، وبينا أن المقصود من التقسيمات الأولية في الواجب هو أن يقسم الواجب بحسب وجود أو عدم وجود ما يمكن أن يكون جزءا أو شرطا فيه. هنا لو نظرنا إلى ذات الواجب بغض النظر عما ماذا ما يمكن أن يتعلق به من وجوب، فإنه يمكن تقسيمه بحسب الأجزاء التي يمكن أن تكون فيه أو الشرائط التي يمكن أن تكون مأخوذة فيه، إلى ما يوجد فيه ذلك الجزء، وإلى ما لا يوجد فيه ذلك الجزء، إلى ما يوجد فيه ذلك الشرط، وإلى ما لا يوجد فيه ذلك الشرط. وقلنا أن حال الواجب بالنسبة إلى مثل هذه الأجزاء والشرائط إما أن يكون على نحو بشرط شيء، يعني بشرط هذا الجزء، أي لا بد أن يكون هذا الجزء موجودا فيه، أن وجود هذا الجزء معتبر في الواجب، أو وجود هذا الشرط معتبر في الواجب، مثلا كجزئية السورة أو جزئية الفاتحة فإنها معتبرة في الصلاة، أو مثلا شرطية الطهارة فإن وجودها معتبر في الصلاة، أو يكون بشرط لا عن مثل هذه الأمور، بمعنى أن لا تكون هذه الأمور أو أن صحة العمل أو تمامية ذلك العمل مشروطة بعدم ذلك الأمر، كمثلا التكفير، أي وضع اليدين الواحدة على الأخرى، أو القهقهة وما شابه ذلك. أو يكون حال الواجب لا بشرط، بمعنى أنه لا يعتبر وجودها ولا عدمها في الصلاة، فلا وجودها يؤثر في صحة الصلاة ولا عدمها يؤثر في صحة الصلاة، كمثلا القنوت، أو قلنا الدعاء في الصلاة، و الأذكار وما شابه ذلك. هذا وقد بينا أنه في مثل هذه التقسيمات فإنه يمكن عند الشك في اعتبار قيد كجزء أو شرط في العمل، أنه يمكن هنا التمسك بالإطلاق ونفي مثل هذا القيد في العمل. هناك لدينا النوع الثاني من التقسيمات، طبعا هذه التقسيمات الأولية تكلمنا عنها تفصيلا في الدرس الماضي كما تقدم، وهنا نتكلم عن النوع الثاني من التقسيمات، أو ما يسمى أو ما سماه الشيخ بالتقسيمات الثانوية، وهي التقسيمات التي تلحق الواجب بعد ماذا؟ بعد أن يتعلق به الوجوب. مثلا بعد أن يتعلق الوجوب بالصلاة أو يتعلق الوجوب بالصوم، فإنه هنا يمكن تقسيم الصلاة إلى ماذا؟ إلى صلاة يؤتى بها بقصد امتثال أمرها، وصلاة يؤتى بها لا بقصد امتثال أمرها. هذا النوع من التقسيم يسمى تقسيما، أو الشيخ سماه تقسيما ثانويا، بمعنى أنه لحق الصلاة لا بذاتها وبما هي، وإنما لحق الصلاة بعد تعلق الوجوب بها. أو من قبيل مثلا هناك بحث أيضا أنه هل يشترط أو هل تكون العبادة تشمل العالم والجاهل أو تشمل العالم فقط، فهنا نقول أن الوجوب مثلا هل يشترط فيه أن يكون، أو هل أن الصلاة تكون بالنسبة إلى العالم بها فقط أو تشمل العالم والجاهل، يعني هل أن وجوب الصلاة مشروط بالعلم بها أو ليس مشروطا بالعلم بها. فهذا التقسيم أنه قد تكون الصلاة يعني مع العلم بها، أو مع عدم العلم بها، أن تكون الصلاة واجبة مع العلم بها أو مع عدم العلم بها، هذا أيضا نوع من التقسيم يسمى بالتقسيم الثانوي. هذه التقسيمات الثانوية كما قلنا تلحق الواجب بعد ثبوت الوجوب واقعا، يعني بعد أن يثبت الوجوب تقسم إلى هذه التقسيمات، أنه الصلاة مع قصد امتثال أمرها، الصلاة مع عدم قصد امتثال أمرها، الصلاة مع العلم بوجوبها، الصلاة مع عدم العلم بوجوبها، وهكذا. هنا يقع الكلام في أنه التقييد، هل يمكن تقييد الصلاة بمثل هذه القيود أو لا يمكن تقييد الصلاة بمثل هذه القيود؟ قلنا أنه هناك طبعا بعض الأصوليين ذهب إلى عدم إمكان تقييد الصلاة بمثل هذه القيود، وذلك لأن أخذ مثل هذا القيد في متعلق الأمر هنا يكون فرع ثبوت الوجوب، لأن قصد امتثال الأمر خارجا إنما يتحقق متى؟ إذا كان هناك أمر في بالصلاة، إذا كان هناك أمر بالصلاة. فكيف يمكن أن يقيد الأمر بالصلاة بأن يكون ماذا؟ بأن تكون هذه الصلاة مأخوذ فيها قصد امتثال أمرها. طبعا هذا يعني الإشكال الذي ذكر هنا وكيفية بيان هذا الإشكال يحتاج إلى نوع من البيان. نأخذ مثال الصلاة ووجوب الصلاة وقصد امتثال أمرها، ونبين أنه ما هو الإشكال في الذي أدى إلى القول بعدم إمكان تقييد المتعلق، تقييد الواجب بقصد الامتثال، امتثال الأمر. هنا نحتاج إلى بيان في اللوح. لاحظوا هنا لدينا، لنفترض لدينا في أمر بصلي وجوب الصلاة الذي مفاده وجوب الصلاة. هنا المتعلق هذا الأمر هو ماذا؟ متعلق الأمر هو فعل الصلاة، متعلق الأمر هنا هو وجوب أو فعل الصلاة، عفوا فعل الصلاة. طيب هل يمكن هنا خارجا أن يؤخذ قصد امتثال الأمر، قصد امتثال هذا الأمر صلي، لنفترض أن هذا هو الخطاب وهو الأمر الصادر عن الشارع صلي، هل يمكن هنا في فعل الصلاة أن نأخذ قيد قصد امتثال الأمر، بحيث أن المكلف لو أتى بفعل الصلاة خارجا مع قصد امتثال أمرها يكون قد أطاع هذا الخطاب، وإذا لم يكن المكلف لم يأتي بالصلاة مع قصد امتثال أمرها لا يكون قد امتثل هذا الأمر؟ إذن القيد الكلام فيه القيد المأخوذ في الصلاة هو قصد امتثال أمرها، يعني الأمر بالصلاة ينعبر قصد امتثال الأمر بالصلاة. هل يمكن أن يؤخذ في الصلاة خارجا قصد امتثال هذا الأمر، الأمر المتعلق بها صلي أو لا؟ هنا نقول نفس الأمر، هنا هذا القيد سيكون أين؟ قيد في متعلق الصلاة، يعني مدلول مادة صلي، فهو قيد أين؟ يكون قيد مأخوذ في نفس الخطاب الصادر، في نفس الحكم أو الوجوب الصادر، في نفس الأمر. هنا حينما قال صلي، هذا صلي فيه دلالتين،
الهيئة تدل على الحكم وهو الوجوب، والمادة تدل على المتعلق وهو الصلاة.
فهل يمكن أن يكون هذا المتعلق وهو الصلاة مشروطا بقصد امتثال نفس هذا الأمر هنا الصلاة؟
هل يمكن أن يكون هذا المتعلق مشروطا بقصد امتثال الأمر؟
أي أمر؟
صلي،
نفس هذا الأمر الذي تعلق بالصلاة، نفس هذا الأمر.
نفس هذا الأمر.
هنا قالوا بعدم إمكان ذلك، لماذا؟ لأن قصد امتثال الأمر، قصد امتثال الأمر يحتاج أن يكون مسبوقا بالأمر، يعني أن امتثال الأمر هنا حتى يمتثل أو يحصل له قصد امتثال الأمر لابد أن يكون هناك أمر. إذن قصد
امتثال الأمر لابد أن يكون مسبوقا بالأمر،
لأن الأمر هنا لابد أن يقصد الامتثال، امتثال نفس الأمر، فلابد يوجد أمر ثم يتعلق أو يكون هذا القصد متعلق بماذا؟ باقتصاد بنعم بالامتثال هذا الأمر. طيب هذا من جهة. إذن قصد امتثال الأمر لابد أن يكون مسبوقا بالأمر، فكيف يمكن أن يستعمل هنا القصد في يعني يمكن أن يتعلق هذا القصد بهذا الأمر؟ إذن هذا القصد الامتثال يكون لابد أن يكون مسبوقا بالأمر، كيف يمكن أن يكون هذا القصد نفس قيد لنفس هذا الأمر؟ إذا كان قيدا أو شرطا في نفس الأمر يلزم أن يكون هذا القصد ماذا؟ متقدما على الأمر، لأن الشرط متقدم على المشروط في الوجود في التحقق الخارجي. هنا الشرط إذا كان هذا القصد،
هنا قصد امتثال الأمر إذا كان شرطا في نفس الأمر يلزم تقدم القصد على وجود الأمر.
فهنا لاحظوا، هنا إذن القصد لابد أن يكون مسبوقا بالأمر، فالأمر متقدم على قصد امتثال الأمر، لأن القصد متعلق بالأمر. القصد بأي شيء يتعلق؟ تعلق بالأمر. فقصد امتثال الأمر لابد أن يكون مسبوقا بالأمر، الأمر متقدم على قصد امتثال الأمر. هذا من جهة. إذا أخذ قصد امتثال الأمر شرطا في ذلك الأمر يلزم أن يكون ماذا؟ أن يكون هذا الشرط متقدم، الشرط دائما في الوجود متقدم على المشروط. قصد امتثال الأمر إذا كان شرطا في الأمر يلزم تقدم القصد، قصد امتثال الأمر على نفس وجود الأمر لتقدم الشرط على المشروط. فيلزم أن يكون القصد متقدما على الأمر ومتأخرا على الأمر، أو يلزم الدور كما يقولون في علم المنطق. فإذا لا يمكن تقييد المتعلق، طبعا المتعلق قلنا لما؟ لأنه هو نفس مدلول الأمر. الأمر يدل، صلي مثلا يدل على شيئين، الهيئة والمادة، أو لو أخذنا مادة الأمر نفس الشيء، مثل يجب عليك الصلاة نفس الشيء. هنا نفس هذا الأمر يشتمل على الوجوب، بيان الوجوب وبيان المتعلق. فإذا كان المتعلق مشروطا بقصد امتثال الأمر يلزم أن يكون ماذا؟ نفس هذا الأمر مشروطا بقصد امتثال الأمر، نفس الأمر لأن مدلوله مشروط، فيكون نفس الأمر مشروطا بقصد امتثال الأمر. هنا من جهة أخرى قصد امتثال الأمر لابد أن يكون مسبوقا بالأمر، لأن القصد لابد أن يتعلق بالأمر. كيف يمكن أن يقصد الإنسان يقصد امتثال الأمر من دون أمر؟ لابد أن يكون هناك أمر. هذا من جهة. من جهة أخرى إذا كان قصد امتثال الأمر شرطا في نفس الأمر، لأنه شرط في متعلق الأمر، هنا شرط في نفس الأمر لأنه كان شرط وين؟ في متعلق الأمر، فصار شرطا في الأمر، والشرط متقدم على المشروط، فلابد أن يكون قصد امتثال الأمر متقدم على الأمر، فيلزم أن يكون قصد امتثال الأمر من هنا متأخر عن الأمر، ومن هنا متقدم على الأمر، وهذا محال. فإذا لا يمكن ماذا؟ اشتراط الأمر بقصد امتثال الأمر، أو تقييد الأمر، أو تقييد المتعلق بقصد امتثال الأمر. هذا من جهة. وشبيه هذه الحالة إذا اشترطنا في الوجوب مثلا العلم، أيضا العلم بالوجوب، أنه مثلا صلي، هذا الصلي مشروط بماذا؟ بالعلم بوجوب الصلاة. نفس الشيء العلم متأخر عن وجوب الصلاة، مثلا نقول وجوب الصلاة مشروط، أقول نقول الصلاة مشروطة نعم وجوب الصلاة مشروط بالعلم بالأمر بها. طيب إذا كان وجوب الصلاة مشروط بالأمر بها، وجوب الصلاة يعني الأمر بالصلاة، نفس وجوب الصلاة يعني الأمر بالصلاة مشروط بالعلم بالأمر بها، طبعا والعلم متأخر عن الأمر بالصلاة، لأن العلم من مقولة الإضافة، لا يتحقق العلم بشيء إلا بعد تحقق ذلك الشيء. العلم بالأمر متأخر عن نفس الأمر، العلم بالشيء متأخر عن وجود ذلك الشيء. طيب وإذا كان العلم بالأمر مشروط أو من شروط الأمر، يلزم أن يكون العلم ماذا؟ متأخر، والشرط طبعا متقدم على نفس المشروط، فيلزم أن يكون العلم متأخر عن الأمر ومتقدم على الأمر، وهذا محال. فمثل هذه الشرائط لا يمكن ماذا؟ أن تؤخذ يعني لا يمكن التقييد بها، مثل هذه الشرائط الثانوية التي تلحق الواجب بعد تعلق الأمر به، هنا لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يتعلق بها الأمر، أو لا يمكن تقييد الأمر بها، لا يمكن تقييد الأمر بها. ولذلك هنا يقول إذا لم يمكن تقييد الأمر بمثل هذه الشرائط، فهنا المتحتم على الفقيه ماذا هنا؟ استحال التقييد، طبعا كما قلنا استحال الإطلاق أيضا، باعتبار أن التقابل بين الإطلاق وبين التقييد هو تقابل الملكة وعدمها، فهنا عدم التقييد لا يدل على ماذا؟ على الإطلاق، وحين ذلك لابد من اللجوء إلى دليل آخر كما سيتضح ذلك في النتيجة التي يذكرها الشيخ. لنطبق هذه التقسيمات التي ذكرناها بالأمس أو في الدرس الماضي ودرس اليوم حتى تتضح. قال الإطلاق والتقييد في التقسيمات الأولية للواجب: إن كل واجب في نفسه له تقسيمات باعتبار الخصوصيات التي يمكن أن تلحقه في الخارج، يعني عند تحققه في الخارج هناك عدة خصوصيات تلحق الواجب، بحسب هذه الخصوصيات أو بحسب وجود هذه الخصوصيات وعدم هذه الخصوصيات يمكن أن نقسم الواجب إلى ما يتوفر على هذه الخصوصية أو ما ماذا؟ ما يفتقد هذه الخصوصية. مثلا الصلاة تنقسم في ذاتها مع قطع النظر عن تعلق الأمر بها إلى ذات سورة وفاقدتها، ذات تسليم وفاقدته، صلاة عن طهارة وفاقدتها صلاة لا عن طهارة، صلاة مستقبل بها القبلة وغير مستقبل بها القبلة، صلاة مع الساتر وبدونه، صلاة مع طهارة الثوب وبدونه، وإلى آخره من صلاة مع الفاتحة وبدونها، صلاة مع السورة وبدونها، صلاة مع القنوت وبدونه، وهكذا وهكذا يمكن تقسيمها إلى ما شاء الله من الأقسام بملاحظة أجزائها وشروطها الشرائط الملحقة بها، وملاحظة كل ما يمكن فرض اعتباره فيها وعدمه وعدم ذلك الشيء. وتسمى مثل هذه التقسيمات التقسيمات الأولية، لأنها تقسيمات تلحقها تلحق الصلاة في ذاتها مع قطع النظر عن فرض تعلق شيء بها كالأمر، كأن يتعلق بها الأمر أو لا يتعلق بها الأمر، الكلام في نفس الصلاة، لا ننظر إلى أن الأمر هل تعلق بها أو لم يتعلق بها. وتقابلها التقسيمات الثانوية التي هذه التقسيمات الثانوية التي تلحقها بعد فرض تعلق شيء بها كالأمر مثلا، وسيأتي ذكرها، أو مثلا إما تعلق الأمر أو تعلق العلم وما شابه ذلك من التقسيمات. نعم. فإذا نظرنا إلى هذه التقسيمات الأولية للواجب، فالحكم بالوجوب بالقياس إلى كل خصوصية منها لا يخلو في الواقع من أحد احتمالات ثلاثة. أولا أن يكون مقيدا بوجودها، يعني أن يكون الحكم بالوجوب مقيدا بوجود هذه الخصوصية، ويسمى بشرط شيء، مثل شرط الطهارة والساتر والاستقبال والسورة والركوع والسجود وغيرها من أجزاء وشرائط بالنسبة إلى الصلاة. هذه مقيد الصلاة مقيد، أو وجوب الصلاة باعتبار أن هذه قيود في الصلاة فهي قيود في وجوب الصلاة. الوجوب مقيد بوجودها. أن يكون مقيدا بعدمها ويسمى بشرط لا، مثل شرط الصلاة بعدم الكلام والقهقهة والحديث إلى غير ذلك من قواطع الصلاة أو من مبطلات الصلاة. ثالثا أن يكون مطلقا بالنسبة إليهما، أي يعني إلى الوجود وإلى العدم، مطلق بالنسبة إلى الوجود والعدم، إليهما أي الوجود والعدم، أي غير مقيد بوجودها ولا بعدمها، ويسمى لا بشرط، مثل عدم اشتراط الصلاة بالقنوت، أو مثل عدم اشتراط الصلاة بالدعاء، أي دعاء فيها أو أي ذكر فيها، فإن وجوبها غير مقيد بوجوده ولا بعدمه. هذا في مرحلة الواقع والثبوت، يعني في مرحلة النعم. وأما في مرحلة الإثبات والدلالة، يعني في مرحلة الخطاب، فإن الدليل الذي يدل على وجوب شيء إن دل على اعتبار قيد فيه أو على اعتبار عدمه فذاك، إذا دل الدليل على اعتبار هذا القيد كما بينا في الدرس الماضي فلا بد من أخذ هذا القيد فيه، أو إذا دل على اعتبار عدمه كعدم القهقهة أو عدم التكفير وما شابه ذلك فبه. وإن لم يكن الدليل متضمنا لبيان التقييد بما هو محتمل التقييد لا وجودا ولا عدما، فإن المرجع في ذلك هو أصالة الإطلاق. إذا توفرت المقدمات المصححة للتمسك بأصالة الإطلاق على ما سيأتي في بابه، وهو باب المطلق والمقيد، كما قلنا هناك مقدمات تسمى مقدمات الحكمة، إذا تمت يمكن التمسك بالإطلاق. وبأصالة الإطلاق يستكشف أن إرادة المتكلم الآمر متعلقة بالمطلق واقعا، أي أن الواجب لم يؤخذ بالنسبة إلى القيد إلا على نحو لا بشرط، لا هو مقيد بوجوده ولا هو مقيد بعدمه. دال عدم إمكان الإطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية للواجب. والخلاصة أنه لا مانع من التمسك بالإطلاق لرفع احتمال التقييد في التقسيمات الأولية، هذا الكلام في التقسيمات الأولية. ثم إن كل واجب بعد ثبوت الوجوب وتعليق الأمر به نعم واقعا ينقسم إلى ما يؤتى به في الخارج بداعي أمره، وما يؤتى به لا بداعي أمره. هذا إذا لوحظ ماذا؟ أنه متعلق في الوجوب، أنه تعلق به الوجوب، تارة ينقسم إلى ما يعني نفس الواجب نفس الصلاة مثلا تنقسم إلى ما أخذ فيها أن يؤتى بها بقصد امتثال أمرها وإلى ما لا يؤخذ فيها ذلك، ثم ينقسم أيضا إلى معلوم الواجب ومجهوله، يعني من لحاظ تعلق العلم أنه بعد تعلق العلم بالواجب أو بالوجوب حينما أو بالأمر، يعني حينما صدر الأمر وتعلق به العلم، تارة نقول أن هذا الوجوب مشروط بالعلم به، يعني فقط يشمل العالم بالوجوب هنا، الصلاة لا تكون واجبة إلا على من علم بوجوبها، أو أنه لا غير مشروط بالعلم بها، فتكون أو يكون وجوب الصلاة هذا الواجب يكون شاملا للعالم بالصلاة وغير العالم بالصلاة. هناك بحث أنه أنها الواجبات أو التكاليف هل تشمل فقط العالم بها أو العالم والجاهل كلاهما، هذا بحث أيضا قد يأتي. فهنا نقول مثل الصلاة بعد تعلق العلم بالأمر بها، إذا أمر بها وعلم المكلف بالأمر بها، هنا هل يكون هذا العلم، هل يكون عفوا نعم العلم مأخوذ قيد فيها أو ليس مأخوذا قيدا فيها. وهذه التقسيمات تسمى التقسيمات الثانوية لأنها من لواحق الحكم وبعد فرض ثبوت الوجوب واقعا، إذ قبل تحقق الحكم لا معنى لفرض إتيان الصلاة مثلا بداعي أمرها، يعني قبل أن يتحقق الأمر لا معنى أن نقول ماذا أنه هل يؤتى، هل هي مشروطة بالإتيان بها مع قصد امتثال أمرها، وإذ لا أمر إلى الآن لا يوجد أمر، لا معنى لذلك، لأن المفروض في هذه الحالة لا أمر بها حتى يمكن فرض قصده قصد ذلك الأمر. وكذا الحال بالنسبة إلى العلم والجهل بالحكم أيضا، إذا بعد صدور الأمر أنه نقول أنه هل يشترط فيه العلم أنه لا يكون هذا أن هذا الأمر عفوا مشروطا بالعلم به أو غير مشروط بالعلم به. وفي مثل هذه التقسيمات يستحيل التقييد، أي تقييد المأمور به يعني الواجب كالصلاة مثلا أو كالصوم، لأن قصد امتثال الأمر مثلا فرع وجود الأمر، قصد امتثال الأمر إذا أخذ قيدا في المتعلق كالطهارة يصبح قيدا في أين؟ قيدا في نفس الوجوب، قيدا في نفس الأمر. قصد امتثال الأمر متأخر عن الأمر، لابد أن يتقدم عليه الأمر، والأمر إذا أخذ قيدا أو قصد امتثال الأمر إذا أخذ قيدا في الوجوب أو في نفس الأمر لازم أن يكون متقدما على الأمر لتقدم الشرط على المشروط. نعم، لأن قصد امتثال الأمر مثلا فرع وجود الأمر، فكيف يعقل أن يكون الأمر مقيدا به ولازمه أن يكون الأمر فرع قصد الأمر، لأن قصد الأمر شرط فيه، والمشروط متأخر عن الشرط، وقد كان قصد الأمر فرع وجود الأمر، فيلزم أن يكون المتقدم متأخرا والمتأخر متقدما، وهذا خلفون أو خلاف الفرض أن المتقدم لازم لابد أن يبقى متقدما والمتأخر يبقى متقدما، أو دور مثلا يلزم توقف الأمر على قصد امتثال الأمر وقصد امتثال الأمر على نفس الأمر فيلزم الدور. وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق أيضا، لما قلنا سابقا أن الإطلاق من قبيل عدم الملكة بالقياس إلى التقييد، فلا يفرض إلا في مورد قابل للتقييد، ومع عدم إمكان التقييد لا يستكشف من عدم التقييد إرادة الإطلاق كما ذكرنا سابقا. طيب النتيجة التي نريد أن نصل إليها، خلاصة القول أنه هنا بعد بيان هذه المقدمات، إذا شككنا في أن هذا الفعل هو توصلي أو تعبدي، اختلف الأصوليون في أن الأصل في الواجب هل هو التعبدية أم التوصلية. جماعة منهم قالوا أن الأصل في الواجب أن يكون عبادي إلا أن يقوم دليل خاص على كونه توصلي، يعني إلا إذا قام دليل خاص أنه لا بد أن عدم دخل قيد قصد القربة فيه. فالأصل في كل الواجبات، الأصل في الواجب هو العبادية، أن لا بد أن يؤتى بقصد امتثال أمره. لماذا ذهبوا إلى ذلك؟ قالوا هذا هو نتيجة ماذا؟ نتيجة الاحتياط. هنا المحكم كما ذكرنا سابقا، ما يحكم هنا هو أصالة الاحتياط. يعني حتى لو قلنا بأنه لا يمكن هنا التقييد، فلا يمكن الإطلاق، نقول هنا لابد أن نرجع إلى كما ذكرنا سابقا، لابد أن نرجع إلى أصل أو إلى دليل آخر. الدليل المحكم هنا هو أصالة الاحتياط، كما ذكرنا في الدروس الماضية أنه حينما يأتي بالواجب، مثلا حينما يأتي بالصلاة مع عدم قصد القربة، مثلا لو شككنا في أن الصلاة هل هي تعبدية أو ليست تعبدية، أو لو شككنا بأن الإنفاق مثلا على أو الزكاة، لنفترض الزكاة باعتبار أنه هل يكفي في الزكاة إعطاء المال فقط، أم لا بد من حين إعطاء المال الزكوي لا بد من قصد القربة، افترض لو شككنا هنا. قالوا هنا باعتبار أنه يستحيل التقييد، تقييد الواجب، تقييد الزكاة بقصد امتثال أمرها، فيستحيل الإطلاق، فهنا لا يمكن ماذا؟ استكشاف الإطلاق من عدم التقييد في خطاب الزكاة، وجوب الزكاة في الأمر بالزكاة مثلا. فهنا نرجع إلى دليل آخر. الدليل المحكم هنا هو ماذا؟ هو أصالة الاحتياط. مقتضى أصالة الاحتياط أو مقتضى قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني هو أن يؤتى بالزكاة بقصد القربة. لماذا؟ لأنه قلنا لو احتمل أن يكون قصد القربة داخلا في الواجب، يعني شرط في الواجب، وجاء بالزكاة مثلا من دون قصد امتثال أمرها، من دون قصد القربة، فهنا نشك في أنه امتثل أو لم يمتثل. الاحتمال أن يكون قصد القربة معتبر في الواجب، لا يعني قد يكون هكذا. فلو جاء بالزكاة مثلا، لو جاء بالفعل من غير هذا القصد، من غير قصد القربة، هنا نشك في أنه امتثل أو لم يمتثل. فإذا شككنا في الامتثال يبقى الأمر بالزكاة على حاله، يبقى الأمر بالزكاة على حاله، مشكوك الامتثال. فإذا شككنا في أننا الأمر موجود وشككنا في أننا امتثلنا أو لم نمتثل، العقل يحكم بلزوم إعادة الامتثال مرة أخرى. فهنا حتى يحصل لنا اليقين بالامتثال وبراءة الذمة وفراغ الذمة من هذا الحكم، لابد من الإتيان بهذا الواجب مع قصد امتثال أمره، لأن هذا كما قلنا هو مقتضى أصالة الاحتياط أو قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا قول جماعة من الأصوليين. هناك من ذهب إلى لا، أن الأصل هو التوصلية، الأصل في الواجبات هو التوصلية لا التعبدية. لماذا؟ هنا قالوا أولا، نحن حتى لو قلنا بعدم إمكان التمسك بالإطلاق لاستحالة التقييد، طبعا قلنا أنه هل التقييد مستحيل أو ليس بمستحيل، ليس جميع الأصوليين ذهبوا إلى استحالة التقييد، بل هناك خصوصا من الأصوليين المتأخرين من قال بإمكان التقييد وبين ماذا؟ بين كيف يمكن التقييد في هذا الحكم. فهؤلاء قالوا أنه الأصل التوصلية لا باعتبار أنه التمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق هنا غير ممكن، بل ولا طبعا أيضا لأجل التمسك بأصالة البراءة، ليس هذا مقتضى الأصل العملي. يعني كما أن هؤلاء أصحاب القول الأول تمسكوا بأصالة الاحتياط، أن هؤلاء مثلا هنا يوجد قيد زائد نشك فيه، فالأصل براءة الذمة عن هذا القيد الزائد، يقولون أيضا ليس الأمر كذلك، يعني لا لأجل التمسك بالإطلاق لنفي هذا القيد الزائد وهو أن يكون وهو قصد القربة، يعني الإتيان بالفعل بقصد امتثال أمره، لا نتمسك بالإطلاق لأن الإطلاق محال كما قلتم، وإن قلنا هذا فيه كلام بين الأصولين أنه هل فعلا هو محال أو لا، لكن لو بنينا لو تنزلنا على أن التقييد محال فالإطلاق أيضا محال، فعدم ذكر القيد لا يدل على الإطلاق، فلا نتمسك بالإطلاق هنا لنفي القيد الزائد وهو قصد القرب، ولا نتمسك أيضا بأصل عملي، لا نقول أن يعني أن المقتضى أو الأصل المحكم هنا هو أصالة البراءة عن هذا القيد الزائد باعتبار أنه قيد مشكوك، فهل يدخل في العهدة أو لا يدخل في العهدة؟ نقول أصالة مقتضى أصالة البراءة هو عدم دخول هذا القيد في العهدة، أولئك تمسكوا بأصالة الاحتياط بقاعدة أن الاشتغال يقيني يستدعي الفراغ اليقيني، نحن لا نقول أننا نتمسك ماذا بأصالة البراءة. طيب بماذا، ما هو الدليل؟ قالوا الدليل هو ما يسمى بالإطلاق المقامي. الإطلاق المقامي، ما هو الإطلاق المقامي وكيف ينطبق على هذه الحالة؟ هذا إن شاء الله سنذكره في الدرس القادم، لكن هنا الآن سوف نطبق هذا المقدار من البحث إلى أن نصل إلى توضيح الإطلاق المقامي. قال وإذا عرفنا النتيجة، وإذا عرفنا هذه المقدمات يحسن بنا أن نرجع إلى صلب الموضوع فنقول قد اختلف الأصوليون في أن الأصل في الواجب إذا شك في كونه تعبديا أو توصليا هل أنه تعبدي أو توصلي، ذهب جماعة إلى أن الأصل في الواجبات أن تكون عبادية إلا أن يقوم دليل خاص على عدم دخل قصد القربة في المأمور به، يعني أن التوصلية تحتاج إلى دليل خاص، أما عند الشك فالأصل هو التعبدية. لماذا؟ لأنه لا بد من الإتيان به، يعني لا بد من الإتيان بهذا القيد وهو قصد القربة تحصيلا للفراغ اليقيني مع عدم الدليل على الاكتفاء بدونه، ولا يمكن التمسك بالإطلاق لنفيه حسب الفرض، لأننا قلنا أن التقييد غير ممكن لما بينا من المحذور الآن على اللوحة، وقد تقدم ذلك في الأمر الأول بينا، يعني هذا تكرار لما قدمه الشيخ، فتكون أصالة الاحتياط هي المرجع هنا وهي تقتضي العبادية كما قلنا، لأن الاشتغال اليقين نحتاج إلى أن نشتغل يقينا، ومقتضى الاشتغال اليقيني أن نأتي بالفعل مع هذا القصد قصد القربة. وذهب جماعة إلى أن الأصل في الواجبات أن تكون توصلية لا لأجل التمسك بأصالة الإطلاق في نفس الأمر، نقول نطلق أو نتمسك أن نفس الأمر يعني نفس هذا الخطاب الذي احتوى على الأمر بهذا الواجب كصلي مثلا أو صم أو زكي أو تجب عليكم الزكاة، لا نتمسك بالإطلاق هنا حتى نقول يعني باعتبار أنهم قالوا أن الإطلاق غير ممكن، فإذا كان لأن التقييد غير ممكن والتقابل بينهما هو الملك وعدمها، ولا لأجل أصالة البراءة من اعتبار قيد القربة، أن قيد القربة هذا مشكوك في اعتباره، فهل يجب على المكلف أن يأتي به أو لا يأتي به؟ إذا شك في الوجوب هنا المحكم هو أصالة البراءة، بل نتمسك لذلك بإطلاق المقام أو ما يسمى بالإطلاق المقامي. إذن من ذهب إلى أن الأصل في الواجبات هو التوصلية ذهب إلى ذلك تمسكا بالإطلاق المقامي لا الإطلاق اللفظي، هناك لدينا نوعان من الإطلاق، عندنا إطلاق لفظي وهو إذا ما شك في أن اللفظ هل يشمل جميع الأفراد الواقعة تحت ذلك اللفظ أو لا، أم أن هناك تقييد؟ هنا إذا لم يذكر القيد قلنا نتمسك بالإطلاق ونقول نعم هذا اللفظ يشمل جميع الأفراد الواقعة تحته. وفي مثالنا هنا مثلا سواء كان الفرد الذي مع قصد القربة أو مع عدم هذا القصد، هذا نعبر عنه بالإطلاق اللفظي. وهناك إطلاق نوع آخر يسمى بالإطلاق المقامي. ما هو هذا الإطلاق المقامي؟ إن شاء الله هذا ما سنتعرض له في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.